نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي ستولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم. في الحلقة الماضية طرحنا عليكم السؤال الذي أرسل به المستمع بن محسن بن سعيد، ويريد من خلاله توجيها مباركا كريما منكم حول المغالاة في المهور، ووعدتم بإكمال هذا الأمر في هذه الحلقة، فتفضلوا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أشرنا في لقاء سابق إلى مشكلة غلاء المهور في وقتنا هذا، وذكرنا عددا من الأسباب التي كانت أو تكون وراء انتشار هذه الظاهرة، ونشير في هذا اللقاء إلى بعض الآثار السيئة والنتائج الوخيمة لها. فنقول: أولا، بقاء الشباب والفتيات بدون زواج، ومعنى ذلك تعطيل الزواج وإيقاف سنة الله في هذه الحياة. ثانيا، وقوع الفساد الأخلاقي في كلا الجنسين عندما ييأسون من الزواج الحلال فيبحثون عن البديل لذلك، وإن كان هذا لا يسوغ للوقوع في الحرام، ولكن ولا نقول إنه ظاهرة في المجتمع المسلم، ولكنه قد ورد التحذير من ذلك في الكتاب والسنة، فنحن نحذر تبعا لذلك. ثالثا، كثرة المشكلات الاجتماعية بسبب عدم جريان الأمور بطبيعتها وعدم وضع الأشياء في مواضعها. رابعا، حدوث الأمراض النفسية عند الشباب والفتيات على حد سواء بسبب ما يواجهونه من خيبة الأمل في علاج هذه الظاهرة، سواء من الآباء أو من الأمهات أو من أي طرف آخر. خامسا، ومن الآثار السيئة أيضا لظاهرة غلاء المهور وعزوف الشباب والفتيات عن الزواج، خروج الأبناء والبنات عن طاعة آبائهم وأمهاتهم، وتمردهم على العادات والتقاليد الكريمة والأعراف الجميلة. هذه بعض الآثار السيئة لهذه الظاهرة. فالتغالي في المهور مشكلة تعوق عن الزواج الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف المشروع، فإن المشروع في المهور هو التخفيف. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه. وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 وقية. فيا أيها القادر ويا أيها الناس، لا تغالوا في المهور ولا تفاخروا في الزيادة فيه، فإن في مجتمعكم من الإخوان من إخوانكم من لا يستطيع مباراتك ومجاراتك، فخذ بالأيسر اتباعا للمشروع وتحريا لبركة النكاح ورأفة بإخوانك الذين يعجزون عما تقدر عليه، ومن دخل على أهله فليعطهم ما يريد، وهذا عين العقل. أما أن تفتح بابا على الضعفاء والمساكين فإن في ذلك إثما فيما تصور، لأن هذا المال إنما أعطاك الله سبحانه وتعالى من أجل أن تصرفه في المصارف الشرعية، فإذا انحرفت يمينا أو يسارا فإنك ستسأل عنه يوم القيامة، وبخاصة إذا تابع ذلك تكليف لإخوانك من المسلمين في هذا المجال. ولعلنا نسلك طريقا أيها الإخوة لتسهيل الأمر وتخفيف حدة المغالاة، بأن يكون الأغنياء وأعيان الأسر والمجتمع قدوة في هذا الأمر، وأن نتقي الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، ونترك الفخر الكاذب والمباهاة السيئة، فما ذلك بشأن المسلم المستقيم على أمر الله، بل من شأنه التيسير على الخلق بما لا ينافي طريق الحق. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع يحتاج إلى جلسات وجلسات، بل يحتاج إلى ندوات، وبل يحتاج إلى مؤلفات وإلى بحوث ميدانية يقوم بها المتخصصون في الشريعة، كما يقوم بها المتخصصون في النواحي الاجتماعية والنفسية. وبالمناسبة فأنا أقترح أن تكون هناك بحوث، وأن تكون هناك لجان، وأن تكون هناك ندوات لبحث ما في المجتمع من هذه المشكلة والتعاون على حلها مع ولاة الأمر أيضا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج هذا السؤال، يقول مرسله: مشكلتي أن والدي لا يرضى بأن أولادي يزورون أعمامهم ولا يزورون إخوتهم من أبيهم ولا يحضرون لمناسباتهم، فهل يلحقنا من ذلك إثم علما بأن والدهم متوفى؟
الجواب: بدءا نقول إن هذه المشكلة ليست عندك ولا عند، بل هي عند كثير من الناس، لكنني أقول لك ينبغي إقناع الوالد بأهمية الصلة بين الأقارب، بين الأخوة والأعمام، وأن ذلك مما أمر الله به، والله يحب صلة الرحم ويثيب عليها، وكل ذلك بأسلوب المناسب اللطيف، لعله أن يرضى بزيارة أولادك لإخوتهم وأعمامهم. وإن أصر الوالد على الرفض، ونرجو أنه لا يصر على ذلك لأن فيه مخالفة صريحة للكتاب والسنة، فلا يطاع أحد في معصية القطيعة الرحم، وهذا معصية بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية. وأنا أوجه كلامي لوالدك حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، ووفقه إلى أن يقوم وأن يستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. ومن منهج الله سبحانه وتعالى أن يزور أقاربه وأن يصلهم، وكذلك يسمح لغيره بأن يقوموا بهذه الوظيفة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر رأسه على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإن الذي جعل هذا بيدك سيجعل ذلك أيضا في يد غيرك، فتحرم من زيارة أسباطك أو أحفادك من غير هذا الزوج المتوفى. وأرجو الله لي ولك التوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم صالح تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا أذكر الله ولله الحمد، ولكن هذا الذكر من استغفار وتحميد وغيره، أذكره بلساني فقط دون أن أستشعر أو أتأمل ما أقوله، فهل أنا مأجورة على هذا الذكر في الدنيا والآخرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: كلما كان الذكر قد تواطأ عليه القلب واللسان فهو أنفع وأعظم أجرا، وإذا كان باللسان فقط مع غفلة ثم يعود إلى التذكر وهكذا ففيه خير وأجر إن شاء الله. ولكن الحالة الأولى أفضل وأكمل وأكثر تأثيرا على القلب والجوارح. وكونك تتعمدين ذكر الله سبحانه وتعالى باستمرار، وإن غفل قلبك بعض الشيء فإنك تستطيعين أن ترجعي ذكر الله سبحانه وتعالى إلى قلبك. وهكذا يجب عليك أن تجاهدي نفسك وأن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعيني بالله سبحانه وتعالى على كل عبادتك ومنها الذكر لله عز وجل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أسامة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أهلي يمنعوني من الذهاب إلى المسجد لوحدي، مع العلم أن والدتي توافق، لكنها تقول بأن الوالد يمنعك خوفا عليك، ماذا يجب علي في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
الجواب: يا ابني حفظك الله ورعاك وسدد خطاك، إن كنت بعقلك وحواسك والطريق آمن إلى المسجد، فيجب عليك وعلى غيرك من رجال أبيك إجابة المؤذن والصلاة في المسجد جماعة مع المسلمين، لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا، وللأدلة الكثيرة الآمرة بالصلاة جماعة في المسجد. لا يجوز لأحد من الوالدين أن يمنع ولده من الصلاة جماعة في المسجد إلا لعذر شرعي كالخوف من عدو أو نقص في إشاء أو نقص في الولد يخشى معه ضياعه، كأن يكون قليل الإدراك أو شيء من ذلك، أو حدوث ضرر عليه، كأن يكون الولد لاحظ صغر هذا الولد ولاحظ أن هناك بعض الناس قد يؤذون هذا الولد، فهذا عذر يجب عليك أن تأخذه في الاعتبار. وإذا أردت أن تخرج إلى المسجد فأخرج مع أبيك أو مع أخيك الأكبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه مقيم في المملكة العربية السعودية وعليه دين، فهل يجوز له أن يقوم بأداء الحج أو العمرة؟ أفيدونا مأجورين.
أخي السائل، لا حرج عليك في الحج والعمرة ما دمت قد وصلت إلى المملكة، حتى لو كان عليك دين، ولكن بادر بسداد هذا الدين متى ما قدرت على ذلك، والله يوفقنا وإياك.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أيمن يقول في سؤاله: سرقت منذ فترة طويلة أوراق سعره لا يتجاوز 20 ريال، بعتها بمبلغ بسيط جدا ولا أدري أين صرفت هذا المبلغ، مع العلم أنني لا أعرف صاحبه، فهل إذا أخرجت من مالي 100 ريال وكانت نيتي أن تكون محل المال الحرام الذي سرقته صدقة مني، هل هذا الأمر ينفع أم لا؟
الجواب: إذا كنت لا تعرف أصحاب هذه الأشياء التي أخذتها بغير حق وتقول إنك تبت الآن، فالواجب عليك أن تتصدق بقيمة هذه الأشياء بالنية عن أصحابها، وإن زدت شيئا فلا بأس. نسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، وأن يغنينا وإياك بالحلال عن الحرام، وما دمت أنك قد تفطنت لذلك وتبت كما تقول فهذا من علامات التوفيق والسداد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين من خارج المملكة أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، في صلاة العشاء أدركت مع الإمام الركعتين الأخيرتين وتبقى لي ركعتان، هل أصليهما جهرا أم سرا؟
الجواب: سنة الجهر في صلاة العشاء تكون في الركعتين الأولوين. سنة الجهر في صلاة العشاء تكون في الركعتين الأولوين، وما أدركته مع الإمام يعتبر بالنسبة لك أول صلاتك، يعتبر بالنسبة لك أول صلاتك، وعلى ذلك فلا تجهر في الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو محمد يقول في سؤاله: إذا قمت بغسل ملابس الداخلية فإنها لا تنظف تماما أكرمكم الله، فهل علي إثم بالصلاة فيها علما بأنني أجتهد في تنظيفها وجزاكم الله عنا خيرا؟
الجواب: إذا كنت تقصد أن يكون فيها شيء من النجاسة، فإنك إذا غسلتها وذهبت عين النجاسة ولم يبقى إلا مجرد لون خفيف بعد الغسل من أثر النجاسة، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: أخي الكبير لا يسلم علينا بسبب مطالبتنا له بإرثنا عن والدنا المتوفى رحمه الله، حاولنا أن نسترضيه وأرسلنا إليه رجالا كثر ولكنه رفض أن يسلم علينا ورفض أن يقوم بتوزيع الإرث، فهل علينا إثم في هذا المقام أم لا، وماذا نفعل وجهنا؟ بارك الله فيكم.
الجواب: طلب قسمة الحقوق من إرث وغيره حق شرعي لأصحابها، فلا يجوز منعهم ولا ينبغي الغضب بسبب ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يطلب منه قضاء ماله عنده وأغلظ في القول، فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن يمنعوه ويؤدبوه جزاء لإغلاظه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيد الثقلين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قضى له بأفضل من حقه، ثم قضى له بأفضل من حقه، وهو مروي في الصحيحين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبرم ولم يغضب ولم ينزعج ممن طلب حقه منه مع إغلاظه وسوء أدبه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وأولى أن يخضع ويتواضع ويؤدي الحق لأهله ولو كان عدوا، فكيف إذا كان أخا أو أختا أو قريبا أو جارا؟ فالحاصل أن تبرم هذا الأخ ليس في محله وهو مخطئ، والواجب عليه إعطاء كل واحد حقه من الميراث، وإلا أثم على هذا الفعل، أثم على الغضب وأثم على عدم توزيع التركة بينه وبين إخوانه. وإذا أصر على ذلك بعد أن توسطوا عليه كما قلت من الأخيار ولم يستطيعوا أن يؤثروا عليه، فالمحاكم الشرعية إنما فتحت وعدت لذلك، والله أعلم.
اللهم استعان. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين الأخ خالد يقول في سؤال: سافرت وأخرت صلاة المغرب مع صلاة العشاء، وجدت جماعة في المسجد تصلي العشاء فصليت معهم بنية العشاء وبعد ذلك صليت المغرب، هل فعلي صحيح وما هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي فعله؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب الترتيب بين الصلوات، الواجب الترتيب بين الصلوات، فكان المطلوب منك أن تدخل معهم بنية المغرب ثم تصلي العشاء بعدها، لكن ما دمت فعلت ذلك جاهلا ففعلك مجزئ إن شاء الله وفساؤه المستقبل. تنبه إلى الترتيب فإنك في هذه المرة عذرت لجهلك والآن أصبحت عارفا بالحكم فاستقم عليه والله يوفقك.
أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع حمود أحمد صالح من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أعمل في تربية المواشي في المملكة العربية السعودية والمسجد بعيد عني ولا أسمع الأذان فأصلي في مكاني، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أثابكم الله.
الجواب يا أخي، إذا كنت تعمل في تربية المواشي وحارسا عليها فلا مانع من أن تصلي في مكانك، ولكن احرص على صلاة الجماعة ولو في بعض الأوقات، والله يعيننا ويعينك وبالله التوفيق.
أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: زوجي يمنعني من الذهاب لأهله، وليس لأهلي بل لأهله، وكذلك يمنعني من مكالمتهم، ماذا أفعل وهل علي إثم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخت السائلة، إذا كان هذا المنع بحق فله ذلك، وإن كان بغير حق فليس له منعك، لكن السؤال مبهم ولا ندري ما أسباب هذا المنع وما حقيقة الواقع، ولذلك لا يمكن أن نقول بصحة هذا العمل أو عدم صحته حتى يتبين لنا الواقع. وأنصح هذا الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أهله، فإن في زيارة الأهل خير وبركة، وإن في ذلك تآلفا فيما بين أولادك وزوجتك وبين أبويك، وربما يقضي الله سبحانه وتعالى فيك أو فيها فتضطر إلى أن تذهب إلى أهلك بأولادها، أو تضطر أنت أن تضع أولادك عند أبيك وأمك، فاحرص على أن ترضي زوجتك بالحق، وعلى أن تؤلف بين أبنائك وبين سائر الأسرة، فإن ذلك محبوب ومندوب إليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيه صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السيل المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم، ونسعد بكم وبتواصلكم عبر الوسائل التالية: بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700700 0534700700، أو عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com، أو عبر الفاكس 01-405-7557. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.